كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. لدينا عنوانا مهما وذو فائدة عظيمة ويحتاجه كل بيت، سواء كانت فتاة أو كان شابا يريد أن يقدم على الزواج، وقفات قبل الزواج، مع ضيفي وضيفكم الدكتور عبد العزيز آل حسن، وهو متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
حياكم الله جميعا، ونمسي على الإخوة المشاهدين بالخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج فيه النفع والفائدة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ومشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. من كان لديه سؤالا أو استفسارا أو إشكالية في هذا الموضوع نرحب به، وضيف حلقتنا بإذن الله عز وجل سيجيب على تساؤلاته وإشكالاته. لدينا سؤالا تفاعليا مشاهدي الكرام، نرحب بكم وبعرض مشكلاتكم أو مقترحاتكم بإذن الله عز وجل أثناء ثنايا الحلقة نقرأ ما تكتبونه. السؤال التفاعلي يقول: ما السن المناسب برأيك للزواج لكل من الشاب والفتاة ولماذا؟ اكتب ما تراه مناسبا بإذن الله عز وجل، ضيف حلقتنا سيجيب عن جميع ما يشكل عليكم، وبإذن الله عز وجل في نهاية حلقتنا سنصل إلى مبتغانا ونحصل على الفائدة التي تعيننا بإذن الله عز وجل على مشروع الحياة وفتح بيت يكون بإذن الله عز وجل سعيدا على أهله. الزواج هو ميثاق غليظ، والله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وينبغي علينا أن ندرس هذا المشروع قبل الإقدام عليه، ونعرف أسباب نجاحه، ونسأل أهل الخبرة حتى بإذن الله عز وجل يقوم هذا البيت على الاستقرار والطمأنينة، وينتج من بعده ذرية صالحة تذكر هذين الوالدين بكل خير ويدعون لهما بعد موتهما. نجد ترحيب بضيف حلقتنا، حياكم الله دكتور.
حياك الله، والله يبارك فيك ويبارك في هذا البرنامج المميز.
الله دكتور، نحن في بداية الحلقة نريد أن تحدثنا عن هاجس كل شاب وشابة، التفكير في الزواج والفائدة منه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الزواج والتفكير في الزواج هو يعتبر من الأمور الإنسانية الطبيعية التي يسعى لها كل رجل، كل امرأة، كل شاب، كل فتاة في مرحلة معينة من الحياة بعد أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ والاكتمال والنضج العقلي والعاطفي والاجتماعي. والزواج هو يعتبر من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم وحث على الارتباط الزواج، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيب الشباب في الزواج، حيث أن هذا الارتباط هو الارتباط الأنسب والارتباط المثالي والارتباط التشريعي على الوجه الأكمل الصحيح بين الرجل والمرأة.
جميل دكتور، في هذه المقدمة الرائعة نريد أن ندخل في محور يعني نحتاجه كثيرا. هل القيم دكتور الاجتماعية اختلفت بين الماضي والحاضر؟ لأن الآن كل بعض يدعي القيم والعادات، هل هي مثل الماضي أم أنها اختلفت؟
قيم الزواج من المؤكد أنها اختلفت. النظرة القديمة كانت القيم الزواجية تقوم على المساعدة، المساندة. قديما كانوا مثلا يعملون في الزراعة، في الرعي، في الحرفة، فيكون هنالك مساندة ومساعدة بين الزوجين. في العصر الحديث أصبحت التقنية، الآلات، الأجهزة تخدم الزوجين، وهنالك تغير بسيط جدا في هذه القيم، لكن كقيم زواجية لا زالت كما هي مع بعض التغيرات البسيطة، لكنها لا تخل بالقيم الأصلية التي تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن دكتور. صراحة دكتور يعني هذا القيم نحن نحتاج كثيرا يعني نسلط الضوء عليها، لأن تعرف الآن الجيل هذا الصاعد والحديث يقول يعني أنتم عاداتكم ليست عاداتنا وأموركم، مع أن والله يا دكتور لما ترى حياة الناس الأولين الذين في الماضي تجد حياتهم قائمة على البركة وصلاح أبنائهم، تلقى الأولاد فيهم بركة. حتى سبحان الله نادرا أن تسمع بانتهاء حياتهم الأولين بطلاق أو فشل في الحياة الزوجية، مع أنه أقول لك يمكن ما درسوا ذاك التدريس ولا تعلموا ذاك العلم، وعلى الفطرة والسجية الطيبة، إلا أن بيوتهم قامت وخرجوا لنا أجيال الآن في مناصب كبيرة في الدولة، منهم في الاقتصاد ومنهم في، يعني أنا أرى أن بعض العادات الموجودة في السابق يعني إنها ذات قيمة نحتاج أن نغرسها في هذا الجيل الصاعد والجديد.
هو القيم كما بدأت هي لازالت موجودة، ولكن دخلت عليها قيم جديدة.
دكتور بعضها اندثرت.
البعض منها اندثر، يعني كمثلا العمل الحرفي اليدوي. قديما يمكن في بعض المناطق الريفية بالذات تنزل الزوجة وتساعد الزوج مثلا في حصاد الأرض أو في الزراعة أو غيرها، الآن اندثرت، أصبح يلجأ إلى العامل أو يلجأ إلى من يقوم بذلك العمل نيابة عن الزوجة أو نيابة حتى عن الزوج.
طب ألا ترى دكتور مثلا بعض القيم الجميلة اللي كانت موجودة أن نعلم أبناءنا هذا الجيل الصاعد ونغرسها فيهم، لأن بكل أمانة يعني كنوز تندثر وتنطمس مع معالم التقنية ومع معالم الجيل هذا الجديد، يعني أرى أنها أحيانا تسبب خلل وإشكالية لدى الأبناء.
هو من المؤكد أنه القيم التي تزرع في الأبناء منذ الصغر، سواء من كانوا من الجيل السابق أو من الجيل الحالي أو الحاضر، هي قيم تقوم على التربية، تقوم على التعامل، تقوم على قيم اجتماعية، قيم دينية، قيم نفسية، عاطفية. كل هذه القيم هي منبعها الأول داخل الأسرة، يبدأ من الوالدين، ثم يبدأ المجتمع بصقل تلك القيم بتجربتها بتفاعلها مع طبقات المجتمع ومع كل الأمور الحياتية والمهارات الحياتية. القيم قديما ربما تكون مركزة بشكل كبير على موضوع التماسك الأسري والمساندة الأسرية، مساعدة الأب، مساعدة الأم، محاولة أن يكون مصدر العيش لأفراد الأسرة في الوضع الطبيعي، لا يكون مثلا مستوى الفقر، وتحاول الأسرة بشكل أو بآخر أن تركز على القيم التي تحفظ الارتباط والترابط الأسري والدعم المالي والنفسي والاجتماعي داخل الأسرة. في الوقت الحاضر دخلت بعض القيم، لكنها لا نقول أنها أفقدت القيم السابقة قيمتها، إنما أخذت دائرة أوسع وجعلت القيم القديمة تتراجع وهذه القيم الجديدة تتوسع. كقيمة مثلا الحرية في استخدام الأجهزة التقنية أصبحت الآن دائرتها أوسع من القديم. القديم كانت عبارة عن هاتف ثابت وكل الأسرة تنتظر ذلك الهاتف، الآن أصبح لكل فرد من أفراد الأسرة هاتف مستقل وحرية مستقلة، وأصبحت أوسع. بدل أن كانت حرية شخصية أصبحت الآن دائرة الحرية أكبر أوسع على مستوى العالم، فاختلفت القيم ما بين قديما وحديثا.
جميل دكتور، إحنا لدينا مداخلة مع الدكتور فؤاد مرداد، وهو المؤسس والمشرف العام على بيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب بالدكتور فؤاد، أهلا ومرحبا بك دكتور.
يا مرحبا، حياكم الله جميعا، وسعيد بك أخي وبضيفك الكريم وبجمهوركم الكريم.
مرحبا فيك، نحن سعداء بك. دكتور، نحن نتحدث عن ما قبل الزواج وقفات، نريد دكتور خلال هذه المداخلة تحدثنا يعني ما هي أبرز القيم التي ينبغي نتحلى بها المقبلون على الزواج.
جميل، نحن نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. حقيقة نحن أجرينا دراسة في جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في بيت الخبرة قيم مرتبطة بما هي أهم القيم التي يجب أن يعني يتحلى بها المقبلون على الزواج، وأيضا يجب أن تكون هي مربط الفرس إن صح التعبير للأسرة التي تقوم عليها قوام الأسرة. فوجدنا أن هناك خمس قيم أساسية يجب أن تؤسس في قلب الزوج والزوجة، وأيضا يجب أن تكون موجودة وحاضرة في أذهانه فيما بعد المرحلة الزواج. القيمة الأولى هي قيمة الدين مرجعية الأسرة، ويقصد بأن الدين مرجعية الأسرة يعني أن يكون هناك معيارية إن صح التعبير عند الاختلاف، أنهم دائما وأبدا يتذكرون جيدا بأن العودة إلى في مسائل الاختلاف إلى 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 دينه فيما يتعلق بالحلال والحرام ونحو ذلك. القضية الثانية العشرة بالمعروف، والعشرة بالمعروف نص قرآني، وعشرهن بالمعروف، والعشرة بالمعروف تأخذ مناحي كثيرة وقيم صغرى من هذه القيمة الكبرى مرتبطة حسن التعامل، الاحترام، التواضع وغير ذلك، منظومة قيم كثيرة تحت العشرة بالمعروف. يعني أنا لا يمكن أن أقول اليوم فلان يعاشر فلان بالمعروف إلا إذا كان بالفعل يؤدي له جميع الحقوق والواجبات ويتعامل معه بنوع من الرقي، نقول والله فلان ترى ما شاء الله تبارك الله عشرته بالمعروف أو تعامل بالمعروف. وبالتالي العشرة بالمعروف واحدة من القيم العظمى التي يجب أن تحضر بشكل واضح في التعامل بين الزوجين. القيمة الثالثة هي قيمة المودة، وقيمة المودة تعني باختصار شديد حميمية المحبة أو أعلى درجات المحبة. وهنا نركز على قضية قيمة المودة، لأن كلما زادت المودة بين الزوجين والمحبة بين الزوجين كانوا أقدر على التعامل مع المشكلات الطارئة، التحديات التي يمكن أن تطرأ عليهم في بعض معطيات الحياة. بنك العاطفة بصفة عامة، بنك العاطفة والتعامل مع الطرف الآخر بنوع من المحبة والإجلال سيجعل الطرف يتعامل مع الطرف الأول بتجاوز لتلك العقبات والتحديات. إذن المحبة يجب أن تكون حاضرة. القيمة الثالثة هي قيمة أو القيمة الرابعة،
نعم،
قيمة الرحمة. أنا بس بختبركم في الرياضيات لكن ما شاء الله طلعتم ممتازين.
جميل يا دكتور، يعني جميل.
قيمة الرحمة، وقيمة الرحمة تختلف قليلا عن موضوع قيمة المودة. الرحمة، المودة مبنية على المحبة، لكن الرحمة مبنية على الحنان وتقدير الطرف الآخر وجهود الطرف الآخر انطلاقا من قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني قد يوجد بين شخصين نوع من الرحمة دون أن توجد مودة، لذلك ليس بالضرورة أن تكون المودة دائما حاضرة، وإن كنا ندعو إلى المودة وهي أعلى درجات المحبة، لكن الرحمة على أقل تقدير يوما ما كانت هذه المرأة هي التي قبلت أن تكون أنت زوجها، ويوما ما هو الذي اختارك من بين جميع البنات أن يكون زوجك، يوما ما أنت مددت يدك إلى والدها لكي يوافق على أن تكون زوجا وحصل ما حصل. وبالتالي عملية الرحمة حتى لو حصل الخلاف، عملية الرحمة حتى لو حصل نوع من اختلاف الطبائع صح التعبير، التعامل بالرحمة. القيمة الأخيرة وهي مهمة جدا ويندرج تحتها كثير من القيم، الشراكة. يا جماعة الخير، الأسرة ليست يعني منشأة تدار من طرف واحد. الأسرة هي عبارة عن شركة، شركة فيها تقاسم الأدوار، فيها صلاحيات ومسؤوليات، فيها حقوق وواجبات، فيها مجلس إدارة إن صح التعبير. اليوم يجب أن ننظر إلى الأسرة على أنها شركة حقيقية، شركة أسرية. إذا نظرنا إلى أنها شركة سنتجه ناحية القرارات الموحدة، سنتجه ناحية الشورى أو الشورية بيننا، سنتجه ناحية تبادل الأدوار، ما هي أدوارك وما هي أدواري وأين يمكن أن أساعدك وأين يمكن أن تساعدني. لن ننظر إلا أننا في مركب واحد، متى ما سقط هذا المركب سنسقط جميعا. إذا ليس هناك طرف وطرف آخر، ليس هناك ضد وضد آخر، ليس هناك منتصر ومهزوم، جميعنا منتصرون، ولو حصل أي نوع من الخلل جميعنا سيخسر، سيكون مسرح الخسارة ربما أولادنا أنفسنا قبل ذلك. إذن هذه الخمس القيم حقيقة فعليا لو طبقت بآليات بسيطة واستطاع الزوجين أن يضعوا لها مؤشرات، أعتقد بإذن الله تعالى أنها ستكون محققة لكثير من القواعد والاستقرار في الحياة الزوجية بإذن الله تعالى.
بإذن الله. دكتور فؤاد، نحن نشكر لك تلبية دعوة البرنامج وأيضا مشاركتك معنا في هذه القيم المهمة التي فعلا يحتاجها كل من أراد أن يقدم على الزواج. شكرا لك دكتور فؤاد.
سعيد بكم وموفقين إن شاء الله.
بارك الله فيك. نشكر الدكتور فؤاد مرداد وهو المؤسس والمشرف العام على بيت الخبرة قيم. دكتور عبد العزيز، يعني سمعت هذه القيم الخمسة وهي تدور محور حديثنا كاملا، أترك لك التعليق دكتور.
أولا نشكر الدكتور فؤاد على هذه المداخلة القيمة الرائعة، وأيضا ما ذكره من هذه القيم هي فعلا تعتبر قيم وركائز تقوم عليها الأسرة. ومما لا شك فيه أن ما أورد دكتور فؤاد في هذه القيم أنها مترابطة وتكون مؤسسة أسرية منظومة كاملة بين الزوجين، تقوم على موضوع التعاون، التشارك، الإيثار، التغافل، التربية، السعي دائما لوضع عنصر الأمن والأمان داخل الأسرة. فكل هذه القيم اللي ذكرها الدكتور وأيضا ما يدخل تحتها من قيم فرعية هي تعتبر كمنطلقات لتأسيس أسرة قوية محافظة على ذاتها، مستمرة في استقرارها، مقدمة لمعيار التربية بشكل جيد، وأيضا يكون لديها تحديات للمستقبل وما يشوب ذلك التحدي من منغصات على الأسرة أو من أشياء دخيلة على الأسرة. لكن هذه القيم في ثباتها وفي قيمتها وفي تفعيلها وتطبيقها بالأسلوب الجيد سيكون كقارب النجاح للأسرة للمضي قدما وتستمر في تربيتها وتقدمها.
جميل دكتور. دكتور هناك أمور يعني ينبغي ألا يغفل عنها سواء كان الشاب أو الفتاة عندما يريدون أو يقدمون على الزواج، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعرفها الطرفان قبل الزواج؟
هنالك أمور هامة جدا، منها أولا إذا رغب الشاب أو الفتاة في الزواج فلابد أن يكون لديه استعداد نفسي، استعداد مالي، استعداد جسدي، ليس مجرد والله أنا أريد أن أتزوج أو أفكر في الزواج هكذا بدون أي ترتيب أو تجهيز أو إعداد ذاتي. العمر له دور، تربية الأسرة لها دور، القيام بالمسؤولية له أيضا دور. إذا لم يكن لدى ذلك الشاب القدرة على تحمل المسؤولية، على أن المسؤولية طبعا ليست فقط في المهام إنما مسؤولية رعاية الطرف الآخر، وأيضا المرأة أو الزوجة أو الفتاة تكون أيضا عندها تحمل المسؤولية في القيام بواجبات الأسرة، واجبات الزوج، واجبات الأبناء. كل هذه الأمور تعتبر من الأمور الهامة جدا في الانطلاق للزواج. من أراد أن يتزوج فلابد أن يضع مقياس الاستعداد النفسي، النضج العقلي، الاستعداد المالي، هل يستطيع أن يقيم أسرة، ما يقيم أسرة. هذه تعتبر من الأمور الهامة التي ما قبل الزواج، قبل أن يقول أنا أريد فقط أن أتزوج. فكر في هذا الأمر جيدا قبل أن تقدم على خطوة الارتباط أو تقدمين على خطوة الارتباط بالطرف الآخر والشريك. فهذه تعتبر من الأمور الهامة جدا.
يعني هذه الأمور الدكتور، الاستعداد النفسي والمالي واللي ذكرتها، يعني هي ليست فقط على الزوج إنما كذلك على الفتاة. لأن الآن بعض الناس اللي تطرح في المجالس العامة ولا شيء تجد أن الزوج هو مسؤول عن كل شيء، هل هذه نظرة خاطئة يا دكتور؟
قد يكون البعض منهم يقول أن على الرجل كل شيء، ولكن حين التطبيق وحين إقامة الأسرة تجد أن هذا المنظور مختلف تماما. جميل. هو فعلا الرجل يقوم بمجموعة من المهام، مجموعة من الأدوار، مجموعة من الواجبات والحقوق سواء للأسرة للزوجة، لكن هذا لا يغفل ولا يلغي تماما ما تقوم به الزوجة، هي أيضا مطالبة بواجبات ومهام وأدوار تقوم بها داخل الأسرة سواء للزوج أو للأسرة كبيت أسري أو حتى للأبناء بعدما تصبح هذه الزوجة من أسرة نواة عبارة عن زوجين إلى أسرة فيها فرد جديد سواء ذكر أو أنثى. فلا فقط تكون هذه النظرة على أن كل الواجبات والمهام وأن جميع المستلزمات تكون على الزوج على الرجل، لكنها هي عملية تشارك. لماذا سموه شريك حياة؟ كل الأمور الحياتية يتشاركون مع بعضهما، ولكن هنالك معدل الدور، معدل الدور يكون لهذا الرجل معدل مرتفع. كمثال لنفرض أنه في أحد المرات زوجين لا قدر الله أنه وجدوا حرامي في البيت، الدور هنا يقوم على الرجل أكثر مما يقوم على المرأة بحكم صحيح تكوين الرجل الجسدي وأيضا التكوين النفسي لديه يعتبر أقوى وأعلى من المرأة. لكن لو قال لا والله أنا سأهرب وتقومين أنت، فقد يكون هنالك هذا المعدل الدور غير مناسب. وهذا هو المعروف عند أغلب يعني البشر أن الرجل في القوة الجسدية يعتبر أقوى من المرأة، ولكن المرأة لديها الناحية العاطفية أقوى من ما لدى الرجل، فلا تدخل هذه الأدوار في بعضها ثم تلغي الأدوار الأساسية وتدخل فيها الأدوار الثانوية.
يعني أفهم من كلامك أن الحياة تكاملية وليست تنافسية؟
من المؤكد، هي مشاركة في الحياة، مشاركة في الاهتمام، مشاركة في التربية، مشاركة في الأسرة وفي بنائها وفي تنشئتها وفي تربية الأبناء، ليست عملية تنافسية، هي عملية تعاونية تشاركية فيما بين الزوجين، بين الذكر والأنثى، بين المرأة والرجل.
طيب أنا بس أريد منك رسالة صغيرة كذا دكتور، يعني توجهها لبعض العقليات مثلا تقدر تسميها متحجرة ممكن، يعني يستخدم مبدأ ما أريكم إلا ما أرى، وموضوع التوصيات التي قبل الزواج كن شديدا كن، يعني إيش رسالتك لهؤلاء؟
هذه ذكرتني بمقولة تقول يعني تزوج صاحب الفلوس حتى تصبح مثلا تاج للعروس أو غيرها. وقد يكون بعضهم منطلق إلى هذه العملية بالمفترض ما أنك رجل تسيطر على المرأة وتوريها مثل ما يقولون العين الحمراء، وهذه عبارة قد تأخذ ماخذ آخر أنه ممارسة القوة والسيطرة وفرض الأمر على المرأة وعلى الزوجة بالإجبار وبالقوة وبتنفيذ الأوامر، وهذه نظرة خاطئة ستسبب مشاكل. وأيضا هذه المرأة لها قيمتها، لها شخصيتها، لها كينونتها، لم تأتي من بيتها هكذا، لم تتلقى لا تربية ولا تعليم ولا أي أمر آخر. حتى أن بعضهم يقول، وأنا أذكر أني ذكرت ربما في حلقة سابقة أو في أحد اللقاءات، أن البعض من الشباب المنظور الذي لديه مأخذه من الأسرة، يقول أنا أريد أن أخذ فتاة أو أتزوج فتاة أربيها على يدي وكأنه يملكها، وهذا منظور التملك، يرى أن المرأة هي ملك له يتحكم فيها كما يشاء وأنه يقوم بتربيتها. هي أتت من بيت أهلها قد أخذت تربيتها، ولو لم تكن مهيئة للزواج لما وافقوا أهلها على الزواج. ولكن هذا المنظور الخاطئ، وهي رسالة موجهة إلى كل شخص يرى أن الرجل هو المسيطر وهو المتحكم وإلغاء شخصية المرأة، فهذه نظرية خاطئة بكل المعايير.
معليش بس نبطلنا شيء بسيط فيها، بس جانب ترى أحيانا دكتور إن وجدنا أباءنا على أمة، أحيانا يأخذها من ما يراه مثلا من والديه في البيت، أحيانا هذه النظرية تكون
هي نظرية خاطئة. يعني أولا إذا أخذ موضوع السلطوية وموضوع إصدار الأوامر وموضوع التعامل يعني سجان ومسجونين، أو موضوع أنا المتحكم وأنا محور الحديث وأنا صاحب القرار وأنا صاحب الكلمة التي لا ترد ولا تناقش ولا يحاور فيها، فستكون هذه المشكلة تنطبق على هذا الفرد، هذا الشاب ربما نجحت مع هذه الأسرة بحكم تراخي المرأة والزوجة والانصياع والاستماع بدون أن يكون هنالك أي محاورة، ورضيت بهذا الأمر واستمرت الحياة بدون أي مشكلات. لكن ليست هذه الزوجة شبيهة بالزوجة الأخرى، ليست هذه المرأة شبيهة بالمرأة الأخرى، ربما يمارس الشاب نفس الآلية التي يمارسها الوالد أو والده ويقوم به على الزوجة، ولكنها ترفض هذه الفكرة وهذه الطريقة، ربما تسبب مشكلة أو تؤدي حتى إلى الانفصال. ليست كل طريقة قديمة.
هذا الدكتور خلاني أطرح معك هذا الجانب، لأن أكثر من شخص انفصل بسبب هذه النظرية، لأن فبهذا الجيل اليوم ممكن الجيل السابق، على قولنا إحنا مدام تكلم في الجيل الحاضر والسابق، ممكن الجيل السابق يعني مشقة الحياة وزي كذا ومشت حياتهم، جيل اليوم لا اختلف كليا، يعني أصبحت البنت لها نظرة واسعة أفق واسع، الاطلاع اختلف، كل الأمور هذه. فيريد، أنا قلت لك يطبق منا وجدنا آباءنا على أمه على هذا الأمر، وأقول لك هذا لأن حالات طلاق حدثت بسبب هذا التعنت.
هو هذا الأمر الطبيعي، إذا أي أسرة وجدت المرأة فيها العنف، وجدت فيها التعامل الخشن، وجدت فيها عدم الاحترام، عدم الثقة، ليس لها تقدير، لا يراعى شخصيتها، فمن المؤكد أنها ستطلب الانفصال، وأيضا ستعيش الأسرة في وضع غير مستقر، لن ينشأ حتى الطفل في هذه الأسرة التي يشوبها شيء من الخلخلة والارتباك والقلق والمشكلات، لن يعيش مستقرا، وسينعكس ذلك على سلوكيات ذلك الابن، ربما تتكرر سلوكيات عدوانية فيما بعد، لأن الأسرة أنشئت على مبدأ العنف والسيطرة وإلقاء الأوامر والتنفيذ، فهذه نظرة خاطئة بكل المعايير، لن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.
جميل. طيب دكتور، نأخذ فاصل ثم نكمل باقي محاولتنا. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم، وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هدى.
أهلا وسهلا ورحب بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز الحسن، وهو متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. حياك الله دكتور.
حياكم الله جميعا.
هنا دكتور طرحنا سؤالا تفاعليا، قلنا يعني ما السن المناسب برأيك للزواج سواء للفتاة أو الشاب ولماذا؟ يعني أخونا واكسي جين يقول: حسب رأيي الشخصي فالزواج ليس له سن معين بل له وقت محدد. يعني ما أدري دكتور، هل هذه العبارة صحيحة ولا؟
أولا الإجابات هي يعني إجابات شخصية، وكل يرى أنها هذه هي الإجابة الصحيحة أو هذه الإجابة التي هو استطاع أن يجيب بها. ولكن كمعيار السن نقول أن الشاب أو الفتاة إذا وصلوا إلى مرحلة من الاستعداد للزواج والنضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤولية والقدرة على إقامة وإنشاء أسرة وما يندرج تحت الأسرة من مهام وواجبات ومسؤوليات، ومن أهمها تربية الأبناء، فالسن قد تتأخر عملية الاستعداد، قد تكون وصلت إلى مرحلة مكتملة قدر الإمكان في عمر 20 أو 25 أو 30 أو 35. لكن دائما نقول الأفضل أن يكون الزواج في سن مبكر. السن المبكر نقصد به يعني بالنسبة للشاب لو أخذناها من باب الدراسة والوظيفة نقول أنه بعد 25 أنه تهيأ بشكل أو بآخر إلى إنهاء مثلا الدراسة إلى الدراسة الجامعية، ثم التحق مثلا بوظيفة أو بعمل. والفتاة أيضا تكون وصلت إلى مرحلة من النضج والتعلم داخل الأسرة بعد عمر 20 سنة، فلعل هذا يمكن يكون كسن مناسب.
جميل. أخونا رشيد عن الجاري يقول: حين يكون الرجل أو المرأة على قدر المسؤولية فهما في السن المناسب للزواج، فالبيوت تبنى على أسس الدين والخلق، فمن كان ناقص الأخلاق والدين فلن يفلح في تحمل مسؤوليات الزواج.
صحيح، كلامه جميل جدا. صحيح.
أيضا أخونا زهير يقول: الأمر مرتبط بالاستطاعة المادية وتعاون واهتمام العائلة الكبيرة.
قد لا يكون الناحية المادية هي المعيار، لكن هي تعتبر من ضمن الأمور الهامة حتى تقوم الأسرة ولا يكون فيها إشكاليات في إكمال مسيرتها، ولكنها لا تقوم على الناحية المادية فقط، هي مكملة لبعضها.
كن ذا أثر يعني يقول: في العشرينات بيكون إلى حد ما كل منهما نضج فكريا وجسديا وقادر على تحمل مسؤولية، إن التعجيل بالزواج أفضل. هذا يوافقك دكتور بكثير لأنه بيحفظ من كثير من الفتن.
لعلنا نتكلم في كلمة النضج العقلي والاستعداد. النضج العقلي والاستعداد للزواج يأخذ أمرين هامين. الأمر الأول يقوم على الشاب أو الفتاة في ذواتهم في أنفسهم. كثير من الشباب أو الفتيات يصل إلى عمر 20 سنة يعني، ونعتذر الأخوة المشاهدين، ما يستطيع حتى الفتاة يعني تعمل كما يقال برات شاهي، والشاب لا يستطيع أن يقوم بشراء بعض الاحتياجات للمنزل وهو في عمر 20 سنة. نقول هذا مستعد أنه وصل إلى هذا العمر؟ لا، هو وصل إلى العمر لكن لم يصل إلى مرحلة الاستعداد. فليس شرطا أن يكون هو 20 سنة أو 25 سنة أن هذا هو السن، ولكن يتوقع من هو أن يكون في هذا الأمر. الجزء الثاني هي الأسرة، الأسرة المهملة لابنها أو المهملة لابنتها، المفترض يكون منذ سن مبكر تعليم الابن والتدريب والتجربة والمحاولة، تحمل المسؤوليات، إشراكه في بعض المهام، هذا يعتبر تربية لأنه سيكون له أسرة مستقلة. وكذلك الجانب الآخر الفتاة، البنت تحتاج إلى القيام بمهام المنزل، ترى والدتها كيف تقوم بالتعامل مع والدها، كيف تقوم بإدارة الأسرة، ذلك التعليم إذا تأخر سيكون لك إشكالية.
جميل، وتوافق هنا أخت الأماني الرفاعي تقول يبدأ السن المناسب للزواج عند وعي الشخص بذاته وحقوقه وواجباته، والوعي بالطرف الآخر وحقوقه وواجباته، والثقافة الدينية الأسرية والتربوية واختلاف الطبائع والعادات ليكون الزواج ناجحا، وخاصة في وجود الأهل الواعين من الطرفين والداعمين والناصحين بحب وخير واحترام. صراحة شافي
كلامه جميل والله، كلام جميل. نعم. وفعلا الشاب والفتاة لهم دور والأسرة أيضا لهم دور، هي تكلمت عن الدورين، دور الشاب والفتاة ودور الأسرة. جميل.
يعني الفتاة 30 والشاب 35، يعني ما أدري بناء عليش قاسة أخونا.
هو تختلف، تختلف الثقافات من دولة إلى دولة، تختلف من مجتمع إلى مجتمع، تختلف في المجتمع الريفي عن المجتمع المدني. المجتمع الريفي قد يرى بحكم العمل الحرفي والقدرة على الكسب من العمل أن السن المناسب ما دام أنك تستطيع القيام بالواجبات حتى لو كان العمر 20 سنة تزوج. في المجتمع المدني قد يكون عملية الارتباط الوظيفي أو عدم الحصول على الوظيفة ينتظرون أن من ضمن الاستعداد للزواج حصولك على دخل مادي من خلال الوظيفة أو العمل الحر. جميل. فتختلف النظرة من هنا إلى هنا.
معاذ مهند، يعني كما ذكرت أنت دور الأسرة هذا كلامه جميل، يقول إذا افترضنا أن الوالدين قام بتربية أولادهما وتأهيلهما فالوقت الأفضل المناسب هو عند البلوغ. طبعا هذا يختلف، عند البلوغ مباشرة ما دام الفتاة راغب بالزواج والفتاة راغبة به.
احنا ما نقول عند البلوغ، نقول عند بلوغ الاستعداد للزواج وليس البلوغ العمري السني يعني، لكن نقول عند بلوغ الاستعداد للزواج سواء للأبناء أو البنات.
جميل، نحن لدينا مداخلة دكتور يعني مع الأستاذ سامي عبد الرحمن القرني، وهو مدير الاتصال المؤسسي بجمعية المودة للتنمية الأسرية. حياك الله أستاذ سامي.
يا هلا، حياكم الله.
مرحبا فيك، احنا ضيفنا الدكتور عبد العزيز الحسن.
ونعم ونعم.
دكتور، يعني لديكم تجربة جميلة ورائعة في جمعية المودة للتنمية الأسرية في تأهيل المقبلين على الزواج، يعني نريد أن نعرف مثلا أعداد هؤلاء المستفيدين من هذا البرنامج المبارك والرائع اللي له ثمرات طيبة.
طيب، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع الجميل ولهذه الاستضافة السريعة. أول شيء، نحن في جمعية المودة تأسست عام 2003، محور اهتمامها وقضيتها الرئيسية هي الأسرة، ونعمل على إسعادها واستقرارها في منطقة مكة المكرمة. جمعية المودة لديها برنامج مهم جدا، نحن نعمل من خلاله على مجموعة من شرائح مختلفة من الأسر. لدينا 4 شرائح من الأسر.
جميل.
الأسر الناشئة والأسر غير المستقرة والأسر المستقرة والأسر المنفصلة. لكل شريحة من الشرائح لدينا مجموعة من المبادرات، لكن نركز بشكل كبير على الأسرة الناشئة، لأن الأسرة الناشئة هي التعريف العلمي لدينا، هم الشباب والشابات المقبلين على الزواج. جميل. وكذلك من يستمر عمرهم الزواجي إلى 6 سنوات، وهذه لماذا 6 سنوات؟ لأنها يعني فترة مهمة، ومعظم حالات الطلاق تتم في هذه الفترة. الحمد لله خدمنا في هذه الأسرة الناشئة، قدمنا كثير من المبادرات والبرامج، لكن أهمها برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج. خدمنا منذ تأسيس الجمعية إلى الفترة الحالية، طبعا البرنامج مدة تقريبا ما يقارب 10 سنوات، خدمنا 43,430 مستفيد في هذا البرنامج
ما شاء الله.
طبعا نعم. الأثر المتوقع إن شاء الله أنه هذه الأسرة يعني يكون في جيل من الأسرة الواعية، تملك الثقافة الأسرية الجيدة والمهارات الحياتية لتعزز مشاركاتهم في المجتمع. نحن عندنا مشكلة أن الشاب والشابة يستعدوا لحياتهم الزوجية في جميع تفاصيلها وربما يهملوا يعني غفالا منهم وليس تعمدا. مهم جانب مهم جدا اللي هو تنمية المهارات والمعارف في الحياة الأسرية، ربما يستعد لتأسيس المنزل وكذلك إقامة حفلة الزواج وغيرها من الاستعدادات المهمة في الحياة الزوجية. لكن لابد الشاب والشابة أن يركزوا كذلك كيف يتعرف على الطرف الآخر، كيف يفهم ما هي الحياة الزوجية الصحيحة، كيف يتعامل، ما هي الحقوق وما هي الواجبات، وهذا ما نركز عليه بشكل كبير في برنامج تأهيل المقيمين والمقيمات على الزواج.
جميل دكتور، يعني هذه الأمور وهذه البرامج تقدمونها، هل دكتور يعني هناك دراسات مثلا قمتوا بها يعني للتأكد من فعالية هذه البرامج، هل هي ساهمت في معدلات الطلاق المرتفعة؟
جميل هذا السؤال. طبعا نحن نقيس أثر هذه البرامج بشكل مستمر. الحمد لله أقمنا ثلاثة دراسات. أنا سأتحدث عن الدراسة قبل الأخيرة. الدراسة الأخيرة ستنشر إن شاء الله خلال الأيام القادمة في الموقع الإلكتروني. الدراسة قبل الأخيرة أقمناها طبعا على عينة من المستفيدين عندنا من برنامج تأهيل المقيمين والمقيمات على الزواج. العينة طبعا في استطلاع من خلال الاتصال الهاتفي وكذلك الاستبيان، لنشوف أثر هذا البرنامج، هل له أثر كبير في الحياة الزوجية بعد استمرار الحياة الزوجية أو لا. العينة طبعا كانت 2400 مستفيدين، 81% منهم من الذكور عددهم 1623 و 19% من الإناث عددهم 381. الحمد لله الأثر جدا جميل في هذه الدورة المقدمة لهم أو البرنامج. طبعا 95% يعيشون حياة أسرية مستقرة
ما شاء الله
بعد حصولهم على هذه الدورة، وكذلك 5% للأسف يعني تم الطلاق بينهم، وهذا واقع حقيقي ويعني وحتمي ساير في الحياة الزوجية. الطلاق موجود لكن احنا نحاول بشكل كبير نخفف يعني نسبة الطلاق. طبعا 98% ينصحون الآخرين بحضور هذه الدورة. هذا ملخص الدراسة بشكل يعني سريع. الدراسة مهمة. الآن الدراسة الأخيرة اللي شغالين عليها وتنشر إن شاء الله قريبة في موقعنا الإلكتروني المواد.org. طبعا هنا احنا فقط في الدراسة السابقة قسنا الذين حضروا معنا في الدورات. الدراسة الأخيرة كذلك سوينا مقارنة بين اللي حضروا معنا دورات تأهيل المقيمين والمقيمات على الزواج والذين لم يحضروا ولكن تم زواجهم في نفس الفترة، فنسوي مقارنة بين الحاضرين في الدورات وغير الحاضرين ونشوف الأثر في الحياة الأسرية بينهم والمقارنة بينهم.
جميل أستاذ سامي على هذه المعلومات التي صراحة يعني مما تساهم في تقليل معدلات الطلاق يعني في ظل ارتفاع في كثير من الدول والبلدان، وهذا يعني شيء يعني ليس يعني صحيحا أن نرى كثير حالات الطلاق تقع وتهدم كثير من بيوت المسلمة، فما تقدمون برامج نافعة وهادفة وبإذن الله عز وجل يعني تكون لها الأثر الواضح والملموس وتكون مساهمة في تقليل أعداد الطلاق معدلات الطلاق المرتفعة.
بإذن الله تسمح لي أختم بنقطة مهمة جدا.
تفضل.
طبعا نحن نعمل بشكل كبير في جانب الوقاية. نحن نريد أن نعمل جدار وقاية للشباب والشابات المقبلين على الزواج. لا نريد أن تقع المشكلة وكما يقال بعد أن يقع الفأس في الرأس، ونحاول أن نعالج هذه المشكلة، ويكون بصراحة صعب بشكل كبير عندما تقع المشاكل والخلافات المستمرة أن تحاول أن تصلح بين الطرفين وتصل لمرحلة الطلاق لا سمح الله. نحن بنعمل وهذا محور الأساس اللي نركز فيه بشكل كبير في جمعية المودة، وهو النسبة الأكبر عندنا في الاهتمام على جانب الوقاية للأسر الناشئة. سأعطيك بعض الأرقام. نحن طبعا محور أو نطاق عملنا في جمعية المودة منطقة مكة المكرمة. عندنا دراسة موجودة وهذه الدراسة من الهيئة العامة للإحصاء وزارة العدل كذلك. الدراسة الحمد لله انخفضت حالات الطلاق خلال 4 سنوات من 2016 إلى 2019 12.67%. كذلك انخفضت حالات المشكلات الأسرية بالمحاكم خلال 4 سنوات التي ذكرتها إلى ناقص 16%. فالحمد لله في أثر موجود كبير. نحن نتكلم في جمعية المودة ما نقدمه في الدورة وكذلك غيرنا من الجهات المختلفة التي تقدم برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج.
شكرا لك أستاذ سامي القرني، مدير الاتصال المؤسسي بجمعية المودة لتأهيل المقبلين على الزواج. شكرا لك على هذه المعلومات الثرية التي أثريت بها موضوع حلقتنا.
الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على إتاحة الفرصة، ونتمنى لكم إن شاء الله ليلة سعيدة وموضوع موفق في الطرح. شكرا لكم.
بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد العزيز، صراحة أرقام جدا فيها شيء من التفاؤل أنهم تساهم في تقليل نسبة عدد الطلاق، وهذا الذي نحن نحتاج، يعني الشباب والشابات لدينا يعني ينقصهم أحيانا الخبرة والدراية بالحياة الزوجية، فمثل هذه البرامج فعلا هي وقاية قبل الدخول في معترك الحياة.
من المؤكد أولا يعني نشكر هذا المجهود المميز لجمعية المودة في هذا المجال، مجال الأسرة، وما ذكره الأستاذ سامي من هذه الإحصائيات وهذه الدراسات. يعني أنا قاعد أخذ يعني أخذ الرقم 95 نسبة اللي هو النجاح والاستمرار في الحياة الزوجية، ونسبة 12% اللي هي قلت من موضوع الطلاق، نسبة مرتفعة في النجاح من خلال تلك البرامج، لأنها كما أعتقد أنها حتى تغطي، هي 5 جوانب، تغطي الجانب الشرعي والاقتصادي والنفسي والصحي والاجتماعي، وتقوم بتأهيل الشاب في هذه المرحلة حتى يعرف أن هذه العلاقة الأسرية وهذا الارتباط وهذا الميثاق ليس ميثاقا سهلا، إنه هو ميثاق يقوم على عدة أمور، حتى لو قمت أنت بتهيئة المنزل والمال والوظيفة والمكان، لكن لابد هنالك من أمر مكمل لها وهو أمرها. لذلك هذه الدراسات اللي ذكرها أستاذنا سامي وهذه المعلومات القيمة دليل واضح على أن ما يقدم في مصلحة هؤلاء الشباب هذه هي النتائج، وهي قائمة على دراسات، ليست قائمة فقط على استنتاجات لفظية، إنما قائمة على دراسات إحصائية.
جميل دكتور، يعني في محور حديثنا نريد أن نتطرق له، عندما يريد الإنسان أن يتقدم ويختار شريكة الحياة، هل هناك في معايير أو شروط مثلا لهذا الاختيار؟
احنا نقول هو ليست شروط، إنما نقول معايير.
معايير جميل.
قد يكون من المعايير المهمة المعيار الديني، وهو هذا الأفضل، أن يعني يختار الزوجة وتختار الزوجة وتقبل بزوج سليم من الناحية العقدية، محافظ على العبادات، على الطاعات، على الصلاة، على الصيام، على الأمور الدينية، فهذا كمعيار ديني من المعايير الهامة. أيضا من المعايير الهامة المعيار العقلي، في سلامة العقل، في التفكير، في القرارات، هل هو من النوع المتسرع، هل هو من النوع المبالي، هل هو من النوع اللي يدخل فيه مثلا موضوع الشك، موضوع الوسواس، موضوع مثلا المتابعة الغير حميدة، فقد يكون هذا من الأمور الهامة. أيضا من المعايير المعيار الجسدي، وهو معيار قد يكون من المعايير اللي يهتمون فيها كثير من الشباب، لكنها نقول أن هذا الاهتمام العالي قد يغفل بعض الجوانب، وهو الاهتمام بشكل الجسد والقوام ومثلا لون البشرة والشعر وغيرها، هو تعتبر من المعايير للاختيار، لاختيار شريك الحياة.
بس ما يكون فيها مبالغة يا دكتور؟
ما يكون فيها مبالغة طبعا، من إذا حصرت فقط قد يكون اختيار شريك الحياة بناء على المعيار الجسدي من الشكل والهيئة ولون البشرة وشكل الشعر وتقاسيم الوجه، قد يكون هذا المعيار خلفه معايير سيئة، لا تؤدي طاعات، لا تؤدي عبادات، وقد يكون ذلك أيضا للشاب، أو قد يكون لديه القرارات ما يستطيع أخذها، لا يستطيع تحمل المسؤولية. وأيضا من المعايير المهمة جدا المعيار العاطفي، قد يكون هذا الشخص ليس لديه تعامل مع الأنثى، ما ليس لديه القدرة في التعامل بلطف، جميع الأمور لديه فيها شدة وغلظة وقوة، أو ينظر إلى الزواج بنظرة الحب ونظرة إشباع الغرائز فقط، ومجرد أن تشبع الغرائز يبدأ في عملية الانفصال. وأيضا من المعايير، ولعل هذا يكون المعيار الأخير، هو المعيار الاجتماعي، قد يكون منهم ينظر هل هذه مناسبة لي، العمر قريب بعيد، إذا كانت أصغر مني أتزوجها، إذا كانت في نفس العمر ما أتزوجها، قد يكون هنالك بعض المعايير. فالأفضل نقول ما كان هنالك تقارب في العمر وليس هنالك تباعد مخل، فهذه تعتبر من المعايير الهامة في اختيار شريك الحياة.
جميل دكتور، النظرة المجتمعية يعني لمن يبادر بالزواج أو يتأخر، تجد حين يتزوج هو مثلا صغير وزي كذا، نظرة المجتمع تختلف، يعني سواء تأخر أو بادر بالزواج.
وقديما كانت يعني النظرة المجتمعية لمن يبادر بالزواج أنه هذا لديه القدرة ويستطيع القيام ببيت الأسرة ولديه القدرة على أن يهتم بالزوجة، وتنظر الجهة الأخرى على أن الذي لا يستطيع الزواج هذا لا يستطيع القيام بالأسرة، هذا ليس لديه شخصية، ما يستطيع أنه يتحكم في الأسرة، ما يستطيع لا تربية الأبناء. فتختلف النظرة المجتمعية بين مؤيد وبين معارض. نقول أن الأفضل إذا كان هذا الشاب أو هذه الفتاة لديهم الاستعداد للزواج، وكانوا من أسرتين قامت بالتهيئة الجيدة لهذا الشاب وهذه الفتاة، فهذا هو المنظور المجتمعي الأفضل. ويدخل تحت هذا المنظور بعض النظريات التي تقول أن الاختيار للزواج قد يكون بناء على التجاور المكاني، مثل الجيران، الأصدقاء، زملاء العمل، يتم الاختيار من خلال هذه النظرة المجتمعية بناء على نظرية التجاور المكاني أو نظرية التجانس أو التشابه، التشابه في الاهتمامات، التشابه في اللون، التشابه في مثلا في الثقافة، التشابه مثلا في المستوى العلمي، قد تكون هذا من نظرية التجانس أو التجاذب التكميلي. وهذه من نظريات التجاذب التكميلي، أن يتم اختيار شريك الحياة لإكمال نقص موجود عند الشريك الآخر. قد يكون هذا الشاب لا يملك مال أو لا يملك وظيفة مرموقة وراتبه ضعيف، فيختار موظفة راتبها عالي حتى تكمل النقص. أو تكون هذه الفتاة لديها مثلا المرحلة الابتدائية والمتوسطة، تختار شاب جامعي أو دراسات عليا مثلا حتى يكمل الناقص الثقافي الموجود لديها. فقد يتم الاختيار للزوجة هذه أو الزوجة بناء على أكمال النقص من هذه الأمور. وهذه النظرة المجتمعية قد تكون قاصرة في بعض الأحيان، ولكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى عملية اختيار. وغالبا حينما يكون هنالك الاستعداد الداخلي، وقلنا تقوم الأسرة بتهيئة الشاب أو الفتاة، فهذا يعتبر هو الأمر الأفضل، وهو الذي يؤهل إلى أن تقوم هذه الأسرة بشكل جيد وتستمر
بإذن الله عز وجل. دكتور، احنا لدينا مشاركة عن طريق الواتس من أخينا حسن المزيني من المغرب، نسمع هذه المشاركة ونعود. دكتور
لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج من نعم الله تعالى، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسنة المطهرة حثت على الزواج، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فسن الزواج لا يمكن تحديده بسن معينة، فهو مرتبط بالباءة وتحققها سواء بدنيا أو ماليا. فكلما استطاع الفتى أن يقوم بتكاليف الزواج والنفق على أسرته في المستقبل، ولم يكن ضعف بالبدن وطاقة النفس للزواج، فعلى لأن يسهلوا أمر زواج أبنائهم وبناتهم، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا يكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي نظري فإن السن المناسب للزواج مرتبط بسن البلوغ، فكما نعلم سن البلوغ يتحكم فيه الظروف البيئية لكل بلد حسب موقع المناخي، كما أن سن الزواج يختلف من مجتمع لآخر حسب تقاليد والأعراف، بالإضافة إلى الظروف المالية والاقتصادية لكل بلد ولكل شخص على حدة، وله في دور مهم في تحديد سن الزواج هذا، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لأخينا حسن المزيني على هذه المشاركة الصوتية. لك تعليق دكتور؟
ولم مشاركة جميلة، وتحية إلى أخواننا في المغرب الشقيق، نسأل الله أن يحفظهم. مشاركة جميلة، وذكر فيها يعني ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، وذكر أيضا الأستاذ حسن المنظور الذي يتكلم أن ما دام هنالك استعداد للزواج وقدرة جسدية ومالية واجتماعية وعقلية على أن يقوم هذا بالزواج، فلا بأس يعني يتوكل على الله ويقدم على الزواج، لأن ليس هنالك أي عائق يمنعه من هذا الزواج. وأيضا ذكر مسألة مهمة جدا، وهي أن الاستعداد للزواج يكون بالبلوغ النفسي والبلوغ الاجتماعي، وليس فقط البلوغ الجسدي كقيمة. وذكر أيضا الناحية الأيكولوجية فيما يتعلق البيئة التي يعيش فيها ذلك الشخص، ربما يكون في بيئة محفزة على الزواج ولديها القدرة على القيام بالأسرة، أو يكون في بيئة لا يستطيع أن يصل إلى القدرة على القيام بأسرة وهو وصل إلى عمر 30 سنة، فهذه تختلف. نشكر الأستاذ حسن آدم بشارك الرائع.
جميل جميل دكتور، نحن بدأ الوقت يعني يداهمنا، يمكن ما تبقى إلا 3 دقائق، فخلال هذه 3 دقائق دكتور نريد منك تقدم نصائح للراغبين في الزواج.
أولا الزواج لابد أن يفهم أن هذا هو رابط شرعي واضح لارتباط بين رجل وامرأة لا تربطهم أي صلة قرابة ولا لديهم أي مانع من موانع الزواج، وكذلك الاستعداد النفسي الاجتماعي الجسدي المالي. إذا عزم الإنسان أو عزم الشاب أو الفتاة على الزواج فلابد أن يكون لديه تطوير ذاتي، استعداد ذاتي، وأيضا الأسرة تساهم معه في هذا الأمر. النظر إلى الزواج على أنه هو يعني البيئة المناسبة لإشباع الرغبات الجسدية، للاستقرار النفسي، للهدوء، لتربية الأبناء، لتكوين الأسرة، لأيضا تطور المجتمعات، لتنظيم المجتمعات بشكل مرتب ومنظم. النصائح للشباب ألا يقدم على الزواج إلا إذا كان لديه كل هذه الاستعدادات بنسبة كبيرة، وأيضا الفتيات أتمنى أن تمارس الكثير من الأعمال الأسرية مع والدتها داخل الأسرة، ترى والدتها كيف تتعامل مع والدها حتى تكون مهيئة لذلك الزواج أو تلك الأسرة، وترى كيف يتم تربية الأبناء من يعني من التقليد والتكرارات. بالمجمل الحياة الزوجية لا تقوم فقط على الرغبة أني أنا أريد أن أتزوج، هذه الرغبة لها مقدمات قبلية وهي الاستعداد. إن لم تكن مستعدا أو تكون الفتاة هي مستعدة فلا ننصح بالزواج وهما في مرحلة ضعيفة أو هشة.
طيب دكتور، يعني بعض الناس لديهم مثل القدرة والاستطاعة ولكن يعني يخاف من جانب تحمل المسؤولية ولا يريد مثلا تحمل هذه المسؤولية ويكون مسؤول عن فتاة وبكرة أولاد، فيتحجج بهذا أن يعني إنسان ما استطيع تحمل المسؤولية، هل هذا مثلا عذر يكون معتبر؟
هو إذا كان لا يستطيع تحمل المسؤولية فمن الأفضل ألا يتم ربطه يعني فتاة حتى لا يقع في مشكلة أكبر. فالمفترض يقوم أولا بتهيئة نفسه ذاتيا فيما تحمل المسؤولية، وإذا وصل إلى هذه المرحلة فهذه أمانة، يعني الزوجة أمانة. وأيضا المرأة إذا لم تكن قادرة على تحمل مسؤولية هذا الزوج وهذه الأسرة فلا تقدم على الزواج، تنتظر حتى تصل إلى نقول حتى لو إلى 50% من تحمل المسؤولية، ولكن نسبة متدنية ما أعتقد أنها ستكون أسرة ناجحة.
دكتور في دقيقة، لأن وردنا سؤال كذا سريع، يعني الذين يغشون الناس يكون ولدهم فيه شيء من العيوب أو عدم تحمل المسؤولية أو فيقدمون يتزوجون يقولون يريد أن يكون لعله وعسى أنه يصلح.
هذه مقولة يقول احنا نبغى نزوجه عشان عشان يعقل او يهدى او يعني هذه اولا من النظرات المجحفة وايضا فيها ظلم للطرف الاخر. كيف تستطيع ان تكون مشاكل ابنك يقوم بحلها الطرف الاخر وتجعل منه مجال للتجربة او يكون العكس؟ اسقاط هؤلاء الابناء في بيت الزوجية وهم غير مستعدين بحيث أن والله من التجربة يتعلم قد يكون فيها إشكاليات كبيرة، وهذه أمانة. إذا كان هذا الزواج قائم على الاتفاق فلابد أن يكون قائم أيضا على الوضوح.
أنا سعيد جدا جدا دكتور بحضورك معنا الدكتور عبدالعزيز حسن وتلبية دعوة البرنامج وإطرائك لهذا الموضوع الجدا أنا أراه مهم خصوصا في هذا الوقت.
الله يبارك فيكم، أنا أشكر الإخوة المشاهدين وأشكر قناة زاد التي يعني أتحت لنا المشاركة من خلال هذا البرنامج زاد الأسرة معك أستاذ تركي، ما شاء الله تبارك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا البرنامج وينفع بما قدمنا.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، نشكر الدكتور عبدالعزيز الحسن وهو متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. الشكر لكم مشاهدين الكرام على تفاعلكم ومشاركتكم معنا وكثير من المشاركات التي وصلت لنا، وقت الحلقة ضاق ولا استطعنا أن نقرأها على ضيفنا، وبإذن الله عز وجل نكون معكم وبكم دائما في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار. وطوبى لمن في هداه استشار.